أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما هو الفرق بين عصرنا هذا، بين هذه المرحلة التي نحن فيها، وبين ما كان عليه الوضع قبل المقاومة الإسلامية أعزها الله؟ الفرق أن هناك عددان كبيران، بالنسبة إلى لبنان عدد كبير، لكن بالنسبة إلى المسلمين في العالم عدد صغير من المجاهدين، قرروا أن يكونوا مؤمنين حقا، متوكلين على الله عز وجل، يريدون أن يحبهم الله سبحانه وتعالى. وموضوع الحديث كان في الدروس السابقة وهو الآن حول حب الله تعالى، إلا أنني أحببت أن أدخل إلى الحديث من هذا الباب، باب أن الفارق بين ما نحن عليه الآن وما كنا عليه قبل المقاومة الإسلامية هو ثمرة إيمان عدد من المجاهدين. من يتابع الآن الأخبار يجد بوضوح أن الحالة التي يعيشها اليهود في المستوطنات هي نفس الحالة التي كنا نعيشها في جبل عام. كان الرعب مسيطراً والتهديد بالقصف في كل حين. وصل الأمر بسعد حداد وانطوان لحد، عملاء اليهود في الشريط ما سمي بالشريط المحتل، إلى توجيه الإنذارات إلى القرى المتاخمة. كنت مرة في ياطر البلدة، فجاء إنذار إلى العصر: إن لم تدفعوا 75,000 ليرة، إن لم ترسلوا 75,000 ليرة سوف نقصف البلدة. وفعلا قصفت البلدة في الوقت المحدد. كان الرعب مسيطرا ولم تكن هناك دولة تهتم بنا على الإطلاق. وفق الله عز وجل عبده المسدد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لهز الخافقين بالإسلام، فاستجاب أهلنا في لبنان لنداء الإمام الخميني قدس سره، وانطلقت المقاومة الإسلامية. هذه المقاومة أسسها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وكنت في المجلس الذي قال فيه الإمام: ابدأوا من الصفر. تأسست المقاومة الإسلامية، وكان قسم كبير من الناس، وإذا أردت الحديث بصراحة، أكثر الشيعة كانوا ضد هذه المقاومة. ثم سارت الأمور. هنا أريد أن أقول كيف أن التوكل على الله عز وجل هو الذي يسهل العسير ويغير من حال إلى حال. طبعا الذين توكلوا هم شهداء الذين وصلوا والشهداء المنتظرون. يعني لا يحق لأحد منا أن يقول أنا مقاوم وأنا عملت. الذي يعمل يوفقه الله عز وجل، وقد لا يعرف نهائيا طبعا، بالإضافة إلى وجوب الاحترام لجميع قادة المقاومة، خصوصا سماحة السيد حسن حفظه الله. لكن أقصد أن الفعل هو ليس نتيجة عمل ظاهري، ليس نتيجة عمل عسكري ظاهري. الفعل هو نتيجة التوكل على الله عز وجل. رب شخص لا نعرفه إطلاقا، لكن يكون دوره في انتصارات المقاومة دورا كبيرا جدا. رب امرأة عجوز لم تشارك بمعركة نهائيا، لكنها تأتي في يوم القيامة بين أمراء الجنة، لأن من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو مات على فراشه. أنا ذكرت في الحديث السابق أن الصلوات التي تشاركون بها ونخصصها للمجاهدين ولقضاء حوائجهم خصوصا في المعارك تجعلكم شركاء مباشرين في المقاومة، يعني بأكثر من الدعاء، بالإضافة إلى الدعاء مشاركة من خلال بركات هذه الصلوات. إذن الذي حصل أن عددا من المجاهدين آمنوا بالله عز وجل وتوكلوا عليه، وبدأت المقاومة تنمو وتتطور إلى أن وصلنا إلى مرحلة يجب أن نشكر الله عز وجل عليه. يجب أن نكثر من صلاة الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا الرعب الذي يعيشه اليهود في المستوطنات، بحيث إذا قال سماحة السيد حسن انزلوا إلى الملاجئ ربما لا يبقى أحد منهم في المستوطنات. هذا الرعب لا يمكن أن يفهمه جيدا إلا الذي عاش تلك المرحلة التي كان الرعب فيها مسيطرا على كل قرانا. وأذكر سنة 69 جاء وفد من القرى المختلفة إلى بيروت، وذهبوا إلى الرئيس شارل الحلو في وقتها، وكان المطلب منه، شاركت آنذاك في هذه المسيرة، كان المطلب منه أن ينام ليلة في الجنوب ليشعر بآلام أهل جبل عامل وكيف يتعرضون للقصف. وكانت الدولة تتصرف وما تزال إلى الآن وكأنها ليست معنية بمواجهة إسرائيل إطلاقا. إذن هذا الفارق الهائل الذي وصل إلى حد أن سكان المستوطنات الآن تسببوا بأزمة، بمشكلة للحكومة اليهودية الصهيونية، وهم يلاحقونها بأنهم يضعون آذانهم على الأرض ويصغون فيسمعون ضربا بالمعاول تحت الأرض أن المقاومة بدأت تحفر أنفاقا تحتهم. عاشوا الرعب الذي لا يتصور، باعتبار أن اليهود يحسبون كل صيحة عليهم لا يقاتلونكم إلا من وراء جدر، في بعض أكثر من هذا الجدار اللي هو صار جدر. هذا الوضع سببه ما هو؟ هذه العلاقة بالله عز وجل في قلب عدد من المجاهدين. في القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل يربط النصر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالإخلاص له عز وجل، ويريد من المؤمنين إذا انتصروا أن يعززوا إيمانهم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أهم عمل يمكن أن نعمله الآن لدعم المقاومة الإسلامية، لدعم حركة الجهاد، لتقوية حركة الجهاد، أن نحرص على طاعة الله عز وجل. الآن نحن في مرحلة الغيبة فيها أشد خطرا علينا من السلاح الصهيوني، أشد خطرا. الآن السلاح الصهيوني أصبح لا مفعول له. قبل سنين كانت إذا هددت الغدة السرطانية المسماة إسرائيل يرتجف كل الحكام العرب والناس أجمعين. الآن شعوبنا عموما يهللون لنصر المقاومة ولا يصغون إلى تهويلات اليهود إطلاقا. وما حصل في هذين خصوصا هذه العملية، ما حصل من تفاعل مع المقاومة الإسلامية في أربع رياح الأرض أمر ملفت جدا. المقلب الآخر، اليهود يعيشون الرعب وبدأوا يفكرون جديا بالفرار، إن يريدون إلا فرارا، لا حل أمامهم إلا أن يرجعوا من حيث أتوا. إذا أردنا أن نحفظ هذه المعادلة فيجب أن نتنبه إلى سر انتصار المجاهدين. سر انتصارهم من الأول إلى الآن هذه العلاقة بالله عز وجل عن طريق أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء سلام الله عليه، وحرصهم على الذكر والصلاة أول وقتها، والخصوصيات الإيمانية المختلفة. الذي يعرف المجاهدين وثقافتهم ونمط تفكيرهم يدرك أن هناك فوارق أساسية مع وضع سائر الناس. بيلتقى بسائر الناس أشخاص حريصين على صلاتهم على عباداتهم، لكن مش كل المتدينين نمطهم نمط المقاومة الإسلامية. مجاهدو المقاومة الإسلامية، أنا عم بحكي عن الجيل الأول بالخصوص، عم بحكي عن النمط ملتزم بولاية الفقيه بالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، بخط السيد القائد سماحة الإمام الخامنئي دام ظله، اللي أكد على نفس نهج الإمام الخميني وأنه مدرسة السيد القاضي هي القدوة. عم بحكي عن المجاهدين اللي كانوا محاصرين موقع الدبشي وكان كل واحد منهم بإيده زيارة عاشوراء، عم يقروا زيارة عاشوراء منتظرين ساعة الصفر. عم بحكي عن أمثال الشهيد أبو حسن بجيجي، شهيد محمد بجيجي، قائد الجهاد الكبير اللي قبل ما يروح على منطقة مراحة مبارك لمواجهة الإسرائيليين قرأ زيارة الناحية، وزار أيضا الشهيد مسلم بن عقيل والشهيد هاني ابن عروة. عم بحكي عن نماذج، مثلا واحد منهم حدثني ليلة القدر بجبل صافي عم بيقول اللهم صل على محمد وآل محمد، فشاف كيف بتتحول لأنوار وتطلع على السماء. هي الصلوات إذن أتحدث عن هذه الروح الإسلامية التي انتقلت من خلال التزامهم بخط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي أكد على الأمور العبادية، أكد على بساطة العيش، أكد على عدم الاغترار بالدنيا. وهذه الروح هي الروح التي يحبها الله عز وجل. ولن ينفعنا يوم القيامة أننا كنا من مجتمع مقاوم، خير إن شاء الله إذا مجتمع مقاوم. هل كنت مع المقاومة حقيقة؟ هل كنت من المجاهدين؟ أصلا بالإسلام ما في عنا مقاومة ومجتمع مقاوم. الإسلام الكل لازم يكونوا مجاهدين، الكل، رجالا نساء، بس جهاد كل شخص بحسبه. المرأة مش مطلوب منها أن تحمل السلاح في الأوقات العادية، قد يأتي ظرف يجب على المرأة أن تحمل السلاح فيه، لكن مطلوب منها أن يكون سلاحها التوكل على الله عز وجل، الإيمان الحقيقي، عدم الاغترار بالدنيا، تكبر عقلها المرأة مثل ما الرجال لازم يكبر عقله، يطلعوا من إطار المخدوعين بالتفنن بأشكال الأثاث واللبس والأكل والصبحية والعصرونية والغيبة والنميمة. ما له علاقة بالتدين، ما له علاقة بالذين يحبهم الله، ما له علاقة بالجهاد. هذه العادات يهودية، يهودية تماما، هذه العادات أموية سفيانية، لأن الخط اليهودي والأموي بيلتقوا مع بعضهم. هذا النمط الذي نسبح فيه ونسرح إذا لم نتنبه لأنفسنا ليس له علاقة بالتدين وبنهج المقاومة. تصور أن واحد بحب المقاومة والمجاهدين وحريص على روحيتهم والسلام عليك يا أبا عبد الله، وبنفس الوقت هو مترف وبيهمه أنه يعني الناس شو بيقولوا عنه، ما بفكر أنه الله عز وجل راضي والله مش راضي. إذا واحد قال عنه كلمة وبيعرف أنه موجود فيه، قال عنه بيكذب وهو يعلم أنه يكذب، فبتأذى جدا وبيعمل مشاكل عليها، بيقاطعوا للشخص. لكن إذا عرف نفسه أنه يوميا يغتاب والغيب من الكبائر، وأخطر من قتل مؤمن داخل المسجد الحرام، الغيبة لشخص أخطر من قتل مؤمن. يعني واحدنا لما بيغتاب مثلا 10 مرات هو قاتل 10 قتلة أو أكثر. هلأ إذا واحد أنه قتال قتلة، انه يوميا بيقتلوا واحد اثنين او بالشهر بيقتلوا واحد، بصيروا يقولوا هذا مجرم. طيب ليش ما بننتبه انه واحدنا حقيقة هذا مش مبالغة ولا تعظيم للامور؟ الذي يرتكب الغيب مرارا يوميا مجرم خطير. هالموبقات اللي بالدعاء انه يرتكب الانسان الموبقات، يعني المهلكات، الامور التي تهلكه، تقضي عليه، يخلد في النار لاجلها، يعني لا تشمله رحمة ارحم الراحمين. شو عامل؟ الا اذا اجى واحد قتله شي 100 شخص، في حدا بعد بيسترجي بيقول انه لازم الله يرحمه؟ طيب هل اللي مغتاب 1000 واحد كيف بده يستاهل الرحمة هذا؟ طبعا إذا تاب مين أكرم من مين عز وجل؟ ينسي الأرض أعماله، ينسي الملائكة أعماله، بل تصل التوبة أحيانا إلى مرحلة بنص القرآن الكريم يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني عنده تاريخ بالغيبة والإجرام من خلال الغيبة، بصير عنده تاريخ حافل بالحسنات. ليش؟ لأنه التوبة عميقة جدا، التوبة قلبته رأسا على عقب، نفضته تعزيل من الأعماق بحيث أنه ما ظل حتى بشغاف القلب حب للمعصية، فبيتغير. هم تجينا مسألة أهمية التوبة وأهمية التوسل لقبول التوبة. إذن لما عم بحكي عن حب الله عز وجل لنا كما في الأحاديث السابقة أو الحديث اليوم، الله عز وجل يحبنا أو لا يحبنا؟ هذا السؤال الذي طرحته. والآن الحديث الثالث عنه، هل نحن ممن يحبهم الله تعالى؟ الجواب يجب أن نعرف من القرآن الكريم من هم الذين يحبهم الله عز وجل، بعدين نحن نطبق هذا على أنفسنا، يعني كل واحد منا. بدل أن نبتلى بالمرض الخطير اللي موجود فينا عادة، أنه كل منا يرضى عن نفسه، ما حدا بنادي عزيته عكر وبيعتبر حاله أنه شغلة وقصة ورواية. بدل هذا التسطيح للأمور، خلينا نكون دقيقين، عقلانيين، موضوعيين، نسأل هالسؤال: الله عز وجل بحبنا؟ الجواب شو؟ الجواب خلينا نشوف مين اللي بيحبهم الله سبحانه وتعالى، وهل نحن منهم؟ بعدين بدنا نشوف من هم الذين لا يحبهم الله تعالى، وهل نحن منهم؟ إذا طلعنا ممن يحبهم ولسنا ممن لا يحبهم، فلنشكر الله عز وجل وإيانا أن نأمن، لأن الإنسان ما دام يتنفس معرض للانحراف، والشيطان يلح دائما لكي يجعل الإنسان راضيا عن نفسه ومطمئنا، انه خلص هو باعلى عليين، يعني يطمئن الشيطان الى سقوطه، ان هذا الشخص لن يتقدم ولا خطوة، لانه لا يفكر بالتقدم اصلا. واحد امتى بفكر بالتقدم؟ مش راضي عن نفسه، بده يحسن. بس اذا كان راضي ومكفر فلماذا يفكر بالتقدم اطلاقا؟ بصير يفكر بالتراجع، يقول مثلا ما هذه الاذكار مستحبه يعني مش واجبه، خلص. مرات ما فاع صلاه الصبح، ما فاع يعني بيقول لك انه انا مش واجبي فيه وخلص. طيب مره ثانيه ما فاع كمان مش واجبي، يوصل لحالي ممكن تلاقي شخص بيقول لك قدام الناس، بيقول انا والله صلي شهر ما عم في صلاه الصبح. يعني هذا فخر؟ يعني انت من اهل الصلوات الاربع، انت مش من المسلمين. طيب هولي قضيتهم، بعدين انت ما عم تفيق، عيرت ساعة خليت منبه ولا لا؟ بمجرد أن يعلم الشخص أنه لا يستيقظ يجب عليه أن يحتاط، يوصي حدا يفيقه لإيقاظه، أو بيخلي بيربط ساعة مثلا. خصوصا الآن يعني بقصة انتشار التلفونات المرعب الذي سيهدم وهدم إلى الآن أسر كثيرة، وهذا له شأن مستقل. مستحيل تحل قصة التليفونات والواتساب والارتباطات الحرام الانترنت اللي هلأ صاير انه شيء يعني اهم من الصلاة لكل شخص. لا يمكن ان تحل هذه المشكلة وامثالها الا اذا فكرنا بان وراءنا يوما عبوسا قمطريرة في حساب، ما في كلمة حكتها وحدة على الانترنت على الواتساب مع واحد الا وتأتي يوم القيامة، وجدوا ما عملوا حاضرا، وجدوا ما عملوا حاضرا. ما في اي عمل يعمل في ليل او نهار، والله في ظلمات الارض رطب يابس، لا تسقط ورقة الا ويعلمها عز وجل. فهلأ نحن بعصر بيقول لك المخابرات بتراقب كل هذه وسائط الاتصال، بيراقبوها، وبكرة بيطلعوا مثلا ويكيليكس أو ما شابه. ما الله عز وجل من الأول قايل إنا كنا نستنسخ وما كنتم تعملون. هلأ بيحكوا عن الاستنساخ، شغلي استنساخ وهذا تقدم وعلم حديث عجيب بين قوسين، انه من هن العلماء اللي بنحترمهم وعلم حديث وكذا اللي اكتشفوا شغلات. يعني هولي جماعة المونتاج، هولي كلهم مش مخترعين، هولي مكتشفين، اكتشفوا هالقوانين، اكتشفوا هالمعادلات فصاروا علماء. والله عز وجل اللي خلق هالمعادلات واوجدها، مش هو بكل شيء عليم ولازم نخشع في محراب عظمة علمه وعظمته عز وجل. المهم الأعمال كلها تسجل، خلي واحد بس يحط هالمعادلة قدامه، أي كلمة سجلت شافوها الناس ما شافوها، ستكون النتيجة أنه كثار من هالناس هول اللي يعني كل واحد ما بيتوب كيف ستكون وفاته؟ سكرات الموت، الناس قاعدين حواليه محترم وكمان هيك مكانته مكانه مريح إلى آخره، وعم يحتضر الملائكة بدأوا بضربه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يبدي الضرب فيه من سكرات الموت، بظهروا من البيت هني والملائكة لاحقينه بالضرب، وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. بس اللي حده مش شايفينه بناء انه هذا محترم الى اخره. نتيجة شو؟ لانه الملائكة يحاسبونا بحسب اعمالنا مش بحسب تصوراتنا عن نفسنا. كل واحد بيعتبر انه هو مؤمن وخلص، يعني هو حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشغل له مقاييس، من مقاييسه هذا، هل يحبنا الله عز وجل؟ خلينا نشوف مين اللي بيحبهم الله سبحانه وتعالى. استعرضت ايات، من جملة الآيات أن الله عز وجل يحب المتوكلين. شو يعني المتوكلين؟ هلا بكل بساطة، إذا واحدنا عنده مشكلة بالمحكمة فبيوكل محامي، بظل قلق إلى أن يوكل محامي. إذا وكل محامي حسب اعتماده على المحامي بيكون مطمئن. فإذا وكل محامي شو بصير يسوي؟ ما بيعود يتصرف أنه هو بده يدافع، مش هو اللي بده يرافع عن نفسه، وإنما اعتمد المحامي. طيب أنا وياكم كيف نشتغل نحن بالأمور؟ عن جد نتوكل على الله سبحانه وتعالى. ليش واحدنا بصر أنه بده ياخذ حقه بإيده، أو أنه الشغل الفلانية إذا ما خليت إيدي فيها ما حدا بيقدر يشتغلها؟ وين التوكل؟ التوكل طبعا واضح لا يعني التواكل، يعني بدنا نعتمد الأسباب. مثلا مريض بدنا ناخذه لعند الطبيب ونتوكل على الله، لأنه الطبيب الحقيقي الله عز وجل. وإذا أراد الله أن يهتدي الطبيب لتشخيص المرض بيهتدي، إذا لا لا. لذلك حتى الاستخارة على الطبيب، أنه هذا الطبيب والله هذا استخارة مهمة، مش استخارة على أصل الطبيب، هم ما بده خير، أنه في مرض بده يروح عند الطبيب. لكن أي طبيب ممكن هذا الطبيب اللي هو معتبره منيح يغلط غلطة وتكون وفاته فيه. هون أهمية الاستخارة، أن الطبيب هو الله عز وجل، والعلاقة به عز وجل علاقة توكل. فنأخذ بالأسباب لكن توكلنا على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله من جملة ثمراته، وهنا تسكب العبرات، أنه واحدنا ما بيعود يواجه حدا بقسوة، بنقال له كلمة يشتم يهان، ما دام داخل المؤمنين رحماء بينهم. شو قيمة انه مثلا والله طبعا ما له حق الرجال يقول لمرته انه انت ما بتعرفي تطبخ، او انه يعيرها لانه مش واجب عليه، بس لو فرضنا عيرها هيك خير ان شاء الله، شو صار يعني؟ طيب ليش اذا قال لها انت بتغتابي بتقله ايه بتضحك، انه هي مثلا تعتبر كأنه هيك شغلة منيحة بس ما بتعرف تطبخي، قصة ورواية، شو الفهم هذا؟ التوكل على الله انه اذا اذانا شخص وهو مؤمن من الاطار اللي امرنا برحمته والتراحم معه هذا الشخص، تكون ردة فعلنا اننا نتحدث مع الله عز وجل، يا ربي اذا كنت انا هيك اغفر لي، وإذا كنت مش هيك اغفر له وأصلح ذات بيننا. وما بيهتم بهالأمور هذه على طريق سلمان الفارسي، إنه إن وراءنا عقبة كؤودا. واحد صار يسمع كلام قاسي سلمان أعرض عنه، هذاك ما عاد في يتحمل من شدة هيك يعني إصراره، فقال إياك أعني، قال له يا هذا إن وراءنا عقبة كؤودا يوم القيامة، إن جزتها إذا مرأت جوزتها العقبة فلن يضرني ما تقول، وإن تحيرت فيها إذا ترددت فأنا شر مما تقول. وين هو الرجال اللي إذا مرته سمعته كلمة آسي بوجهها بالإحسان؟ وين هي هالمرة اللي إذا زوجها وجهها لها كلمة آسي بتعامله بالإحسان؟ هولي مطلوب أن نكون منهم المتوكلون على الله بوجه إساءة من حدا. إلهي صبرني، إلهي أنا سأعفو عنه لعلك تعفو عن بعض ظلمي. بحط عفو عن الآخر في قلب طلب العفو من الله عز وجل، حتى يصير عنده سبب يقويه على الصبر. هؤلاء هم المتوكلون على الله. أما المتوكل على شطارته فبيشتغل مثل ما بنشتغل نحن، انه واحد قال كلمة ليش عم تقله هيك، بيستاهل اكثر من هيك. طيب كنت تخلي انت هيك تدعي، شو ادعي بستوطي حيطي وكذا، والله ما بيخالف الاحكام الشرعية الواضحة، بيرتكب معاصي مدري قديش، لانه يريد هو ان يعمل بآية بيعتبرها آية، ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى انت جميع امرك، هذا دين، إن لم تكن ذئبا أكلتك. طيب القرآن مش هيك بيقول، قلبه بيقول خلصني يا شيخ، شو هذا؟ خلص ونوين، وبعدين بيجي وقت الصلاة الله أكبر الله أكبر، ولك أنه ارتكب جريمة. التوكل على الله سبحانه وتعالى لا أصفر ولا أحمر، واضح واضح واضح. انه واحد دائما قبل اي موقف بشوف الله عز وجل بيقبل هالتصرف بيتصرف، ما بيقبل يعني هو سلم امره الى الله سبحانه وتعالى ولا يريد ان يعمل خلاف امره عز وجل. هون بتجينا أهمية دراسة الفقه، يعرف الحكم الشرعي. بس نحن بحاجة إلى نوع من دراسة الفقه، إنه مثلا والله الرجال قال لمرته كلمة قاسية، بجوز له يتجاوبه كلمة قاسية، بيطلع بالدقة إنه بجوز بنفس العيار. لكن هذا الأسلوب أسلوب عادي جدا، أسلوب الأفضل وأن تعفو وتصفحوا خير لكم. وإذا واحد قضى عمره ما بده يتدرب حتى على العدل برد هلأ ما في حدا منا برد الإساءة بنفس العيار، يعتبر ضعف. هذا صار عنه أنه مسح فيه الأرض كيله صاع صاعين، خلي يعرف حجمه شو. هذا الدين؟ طيب اللي بيشتغل هيك منا بدي يقول الله بيحبني عادي، شو شو في ينحب إذا بيشتغل بهالطريقة حتى أخدع بأن الله يحبني وأنه أنا من خير عباد الله؟ طيب في مجال للتوبة والتصحيح، صح، والله عز وجل يأخذ بيدنا، وحبه لنا حب لو عرفنا بعضه لذبنا خجلا. إذا جمعنا كل حب الأمهات على وجه الأرض من الأولين إلى الآخرين، ما بيطلع رشحة من رشحات حب الله لعباده. شو يعني يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ أول شيء شوفوا الرحمة، عبادي بينسب نحن الذين أسرفنا على أنفسنا ينسبهم إليه، يا عبادي لا تقنطوا من رحمة الله، ما تيأسوا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. مع ذلك غرني سترك، غرني كرمك، واحد يرتكب المعاصي 70 سنة ويرجع يتوب عن جد بتوب عليه، ولا كأنك ما في منها هذه بكل قوانين الدنيا. قوانين الشرق الغرب الأولين الآخرين، إنه واحد ارتكب سيئات خطيرة جدا وبعدين تاب توبة حقيقية بصير مش مواطن صالح، بصير أفضل المواطنين الصالحين، يبدل الله سيئاته حسنات إذا كانت التوبة من الأعماق. طيب فإذا التوكل المطلوب هو غير هذا التوكل السائد عنا. الآية المباركة تقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هالآية فيها حديث عن لين القلب وعن التوكل، وهل مربوطين ببعض بالدقة. التوكل على الله عز وجل بمقدار لين القلب، وعدم التوكل على الله عز وجل والعنجهية والأنا والتوكل على النفس والحشرية والتمرد والتفرعن والمعاصي نتيجة قسوة القلب. والقلب حساس جدا، شايفين الطفل البريء كيف بيأثر فيه، مثلا الضرب الخفيف ممكن تأثر فيه، ممكن أنه شوكي تجرح إلى آخره، إنه إذا عبس واحد فيه بوجهه العبسي بتأثر فيه أثر كبير. القلب طبيعته لين وحساس وشفاف إلى آخره، كل ذنب يجعل القلب يتدرن يقسو بمقدار هذا الذنب. نظرة حرام بالتلفزيون تركت أثرها بالقلب، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. مباشرة الله عز وجل أسرع الحاسبين. إنما سمي القلب قلبا لتقلبه، دائما تعرض عليه الصور، عم بفكر، شايفين الشاشة اللي بتمرق عليها الأخبار هيك، القلب دائما مش سطر خبر واحد، صور كثيرة. يعني إذا أردنا أن نأرشف مثلا، هول نحولهم لأرشيف ورقي، الصور اللي بيمروا على قلب واحد بيوم قديش بدهم، كم غرفة؟ هذا القلب يتفاعل مع ما يمر به، إما أن يلين أو يقسو. دمعة بتلين القلب، نظرة الحرام، الكلمة الحرام، الغيبة شو بتعمل؟ نفس ما تفعله الجمرة الخبيثة. الفرق بينها وبين الطحين شو؟ الظاهر ما ببين، جمرة خبيثة بناء طحين مثلا أو بودرة. كلمة الغيبة بالظاهر كلمة، لكن المعصوم بيحدد، بيعرف، المعصوم المختص بيقول هذه خطيرة جدا. فالقلب يبدأ يتدرن نتيجة المعاصي. لو أن بيوصل واحد وصل لمرحلة القاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وبمقدار ما يلين القلب يكون على علاقة بالذكر. الذكر اللي بخشوع بدل على لين القلب، الذكر بلا خشوع ممكن يكون نتيجة العادي. فإذا علم أنه يذكر بدون خشوع ويقرر أن يشرد بذهنه عمدا، أنه عم بيقول سبحان الله سبحان الله، هو ناوي مشرع بالأثناء، راح وطلع على ظهر البيدر ونسل من الجوان وهو عم ناوي هيك، هذا يقسي القلب. يعني الذكر مع قرار بعدم الخشوع بيقسي القلب، بس بيظل أحسن من عدم الذكر، لأنه إذا انشغل بشيء تاني رح يكون الشيء تاني في مخاطر أكثر. لكن المهم أن لا يشرد عامدا، أن لا يشرد عامدا. هو حريص أنه يظل هون، يعني القلب يبقى حاضرا، لكن شرد رغما عنه ما مشكل. إذا منهج كان يأكد عليه المقدس الشيخ بهجت، أنه إذا شررت ما أنت، يعني هيك بتعبير التعبير المتداول، ما أنت من غير شر مش هون، ما فيك تسوي شيء، بس ترجع استثمر لحظة رجوع القلب. لين القلب بحسب تعريف السير الطباطبائي صاحب تفسير الميزان رضوان الله عليه، هو الهدى الإلهي. من هم الذين يهديهم الله عز وجل؟ أصحاب القلوب اللينة. اهدنا الصراط المستقيم شو معناها؟ إلهي اجعل قلوبنا لينة. سيد الطباطبائي بتفسير الآية أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، بيقول وصفه، وصف صاحب القلب اللين، فعرفه بأنه على نور من الله. كيف واحد يعني مثلا يركب الطائرة، أنه الطائرة تحمله، هذا نور الله يحمله، يشرق قدامه في مسيره، نور الله يشرق أمامه بالدنيا، بشوف الحقائق. مثلا واحد ما كان مهتم بالصلاة أول وقتها، شوي جاءته رحمة من الله عز وجل، صار يقوم يصلي أول الوقت لأنه أبصر بنور الله، بنور الهداية، شاف أنه هذه الصلاة مهمة، صار يركز عليها. وعرف، بيقول السيد الطباطبائي، الله عز وجل عرف القلب اللين بالحديث عن النقيض، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذا بالنسبة للين القلب. أنا قلت الآية فيها محورين، محور لين القلب، محور ثاني التوكل. أما التوكل، الإمام الرضا عليه السلام في تفسير الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الإمام الرضا عليه السلام يقول من يتق الله يجعل له مخرجا، قال يجعل له مخرجا في دينه. شو يعني مخرجا في دينه؟ بيكون حاير كيف بده يصير من الصابرين، الله بيسر له، بيأمن له الحل. بيكون حاير كيف بده يصير من الصابرين على مثلا مواجهة الأعداء بقلب المعركة، أن لا يفر من الزحف الله بيسر له، وهكذا كل الأمور اللي بده إياها الله بيسر له إياها نتيجة شو؟ نتيجة التقوى. ومن يتق الله، هالمعادلة كثير عظيمة، أنه واحدنا بده يحصل المقامات العالية ما يعصي، يتق الله قبل ما يقول كلمة لحدا إله حق يقول ولا لا. أنه واحد صرخ بوجهه وأذاه إله حق هو يرد وقديش وكيف، يجعل له مخرجا في دينه ويرزقه من حيث لا يحتسب في دنيا. إذا يرزقه من حيث لا يحتسب، مقصود فيها الدنيا، هذيك مقصود فيها الدين. خلينا دائما نخلي قدامنا قاعدتين مهمين هون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هي قاعدة. القاعدة الثانية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا أيقن القلب بهاتين القاعدتين وتصرف على أساسها، مستحيل أن لا تقضى له حاجة. فإذا رأينا أننا ندعو ولا تقضى لنا حوائج، نحن قصرنا في التقوى وقصرنا في التوكل. إذا ما في تقصير بالتقوى يستحيل أن لا تتحقق النتيجة. هذا الكلام من الله، وعد إلهي، معادلة إلهية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طيب صارت واحد معه مشكلة مع طاغي طاغوت وما وجد لها مخرجا، شو السبب؟ المعاصي اللي عصاها جعلته يستحق الخذلان ولا يستحق التسديد، واللي الله عز وجل بيحبه بينبهه حتى يرجع، إذا ما بيحبه يملي له ليزداد إثما. فإذا أحيانا بيكون عدم التوفيق للمخرج حتى ينتبه، عم تتسكر قدامه الأبواب حتى يرجع على البيت الأصل الأساس، يرجع إلى باب الله عز وجل. أيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقل عن جبرائيل عليه السلام، طبعا عن الله عز وجل، الرسول يسأل ما التوكل، ما هو التوكل على الله عز وجل؟ فقال جبرائيل: التوكل هو العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، واليأس من الخلق. اليأس من الخلق، نحن صغار، إذا كان الولد صغير يوميا بياخذ خرجيته من أمه ولا مرة عاطي البي، البي عاطي للأم والأم بتعطيه، هذا الولد صغير كيف بيفهم؟ بصير كل ما بده شيء يجي لأمه. فإذا أبوه قال له شغلة يقول له لا أنا هلأ بياخذ من أمي. نحن والله هيك بنشتغل، نحن أولاد صغار صغار، نشوف أنه بتجي المصاري من هون خلص، أنه هذا مش أنه الله خير الرازقين، منقول الله هو الرازق ابدا، القلب متعلق انه هذه الشهريه هي الرازق، شغل الفلانيه شطارتي انا بعرف تحصل مصاري، انما اتيته على علم عندي، هيك بصير التاجر يقول. التوكل ان يتعامل مع مسبب الاسباب، هون في نقطه حساسه جدا، ما في سبب للأسباب كلها إلا هو عز وجل. يعني هي معادلات إنه النار سبب الإحراق، هي معادلة غلط. النار سبب الإحراق إذا أراد الله عز وجل لها أن تحرق، وإذا لم يرد يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بتكون برد وسلام. هي المسألة عين العلم بهالمجال. أنا بتذكر ختيار توفى الحج محمد يونس، مرحوم حج محمد يونس من بريتال، هذا الختيار واصل لهون ومدرك الحقيقة. أنا مرة سألته، كان قاعد هو مع شيوعيين أيام اللي انتشرت الشيوعية بلبنان ومد اليساري، قاعدين حد موقدي، فالحج محمد يونس بيقيم جمرة من الموقدي بحطها بتمه، بعدين شيلها ما عملت في شيء نهائيا. ف سألته بالذكر حج ليش عملت هيك؟ قال بدي هول الكفار يؤنوا، يصير عندهم يقين بالله عز وجل. ما هذه محجوبة، هو استعمل هالتعبير، قال لي ما هي الجمرة محجوبة. يعني هذا فهمان المعادلة اللي فهمانها صدر المتألهين علماءنا الكبار، انه مسبب الاسباب هو الله عز وجل. نحن لا بنفهم اللي بيعطي المصاري فلان واللي بيشفي الطبيب وليدات، جهل هذا، غباء، محدودية. وما بكم من نعمة فمن الله، من قول ايه؟ سبحان الله سبحان الله، هو كريم الله، بس قلبنا متعلق وين؟ بعبد الله مش بالله. عد هيك الامام الحسين عليه السلام بيقول الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. الامير عليه السلام بفوت على سوق البصرة بيقول لهم يا عبيد الدنيا اذا كنتم في النهار في السوق تبيعون وتشترون وفي الليل في فرشكم تنامون فمتى تجهزون الزاد ليوم المعاد. عبيد الدنيا. عبد الله بيختلف هون بين قوسين. الامام الحسين عليه السلام ابنه الكبير علي الاكبر مش عبد الله. إذن ليش هو ابا عبد الله؟ السلام عليك يا ابا عبد الله. من جملة المعاني انه الامام الحسين كيف بيقال كان ابراهيم عليه السلام ابا اضياف. هلا واحد مثلا بيقولوا ابو عجأة او مثلا ابو الفضائل لانه فضائله كثيره. ابو عبد الله تعني انه الامام الحسين هو ابو، يعني هو سر رسول الله، هو ابو مسيرة عباد الله كلهم، رمز هذا الامر عبد الله الرضيع. حتى بالمصادر السنية لقيت الامام الحسين يكنى ابا عبد الله، مش لانه والله عنا واشتهرت القصة. قال اني عبد الله، النبي عيسى قال اني عبد الله، مش شغلة هيك. يعني انسان بحب شخص تاني بينقال عنه انه هذا بحبه، بيقول مش بس بحبه، بيعبد عبادي. اذا العبادة شو هي؟ هي الحب الشديد الذي لا يتخلف، يجعل الشخص يلتزم بأوامره، بصير هذا الشخص يحب ما يحب ذلك الشخص. فإذا نحن عباد الله ومتوكلين عليه بدنا نحب ما يحبه. بيقول لك صلاة الليل، قلنا سبحانه وتعالى صلاة الليل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، مش واجب يا شيخ، خلص تخلص، هذا رسمالها، هذا بيحب هيك. وممكن واحد مثلا يطلق مرته لانه هي بتكره شغله بحبها، او انه مثلا ما بتحب، واحيانا قد تكون باكله او ما شابه. طيب ليش بعلاقاتنا مع بعضنا هالقد نحن بنعطي ما يحبه الحبيب هالاهميه ومعه عز وجل؟ هو يحب المتوكلين. وين توكلنا نحن؟ ليش متوكلين على الأنا؟ أنه هذا النفخ بالنفس والإدعاء والغرور يخلي واحدنا أنه عن جد بيتأمل وأعاننا الله على أنفسنا، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني الأنا، شايف حاله أنه هو الله ومكفر. بعض المرات هذه مش مبالغة، هذا بلاء، فتنة من الشيطان، تغطية، تعمية، تمويه من الشيطان، بدنا ننتبه له. مرات بعض المرات واحدنا يلقي القبض على نفسه، عم بشغل الله عنده. ما أنا دعيت ليش ما استجبت لي؟ بيكون إله علينا بعد كذا سنة قضى صلاة صوم، إله علينا قديش مغتابين، قديش كذا هالناس، حقوق الناس قديش. فإذا إلنا حاجة معينة نصير شو بدنا، شي عمل بنعمل، عمل ما تستجاب نصير بدنا نقصه لالله عز وجل. هذه عبادة، هذه توكل على الله ولا توكل على الأنا؟ برواية عن الإمام الصادق عليه السلام في الكتاب المنسوب له، كتاب مصباح الشريعة، قسم من علمائنا بيقولوا للإمام وقسم لا، الإمام الخميني رضوان الله عليه بيقول يبدو أحد طلاب، أحد تلامذة الإمام الصادق كتب كتاب مصباح الشريعة، بيقول جعل التوكل مفتاح الإيمان والإيمان قفل التوكل. وحقيقة التوكل الإيثار، يعني أرضى بما يريده الله. متوكل عليك يا ربي، أنت مثلا ترى من مصلحتي الفقر، وأنا اشتغلت توكل قلت مش التواكل، يشتغل يحاول يحصل، ما حصل يرضى بما قسمه الله ويتوكل عليه. هو عز وجل بيقول إن من عبادي من يصلحه الفقر ولو استغنى لفسد، وإن من عبادي من يصلحه الغنى ولو افتقر لفسد. بنشوف بعض المرات أولادنا ولد بس يصير صاروفي نصير نقلل عليه حتى نحفظه. الله عز وجل كمان إذا حرمنا، لأنه نحن بنصرف كثير من الأمور في غير محلها. الفقير منا مترف، وإذا أمر مرعب الفقير منا مترف يمنعه من الصرف الكثير عدم الاستطاعة، لكن إذا استطاع ما حدا بيوقف. بل يعتبر أيام الفقر هي مستحبات محفزات بتخليه إنه يزيد من الأخذ من الدنيا، ويتصور إنه هذا ضمن المسموح، لأنه هو عامل دين لحاله ما له علاقة بدين الله عز وجل. هذا بالنسبة للتوكل. أيضا الله عز وجل يحب المقسطين، يعني العادلين. العادلين والعدل لا أصفر ولا أحمر ولا معدل، واضح واضح العدل. أنه على الأقل أحب لأخيك ما تحب لنفسك. طيب ليش أنا بدي روح أنقل كلام عن هالشخص وأنا إذا صارت معي مسألة ما بقبل حدا ينقل عني كلام؟ خلينا نشتغل بعدل. كل ما نريده من غيرنا أن يتعامل به معنا فلنتعامل مع الآخرين على أساسه. قديش بتنحل مشاكل بهالطريقة؟ الواحد بده يكون عادل. ليش؟ لأنه يريد أن يستعد ليوم العدل الإلهي، لمحكمة العدل الإلهي. وجدوا ما عملوا حاضرا. بعض الروايات يحيط الأخصام بالشخص ليأخذوا حسنات منه إلهم. هذا مغتابه 20 مرة، هذا مغتابه 100، هذا إن شاء الله بنائنا بتروح هيك. هؤلاء اللي بنغتابهم هلأ هون ومنضحك الناس عليهم أو منشفي غليلنا رح يجونا يوم القيامة، اليوم اللي منكون نحن بحاجة للحسن من غيمة كما يقال. بيجي هذا مغتابه غيبة، قديش بده مثلا 100,000 حسن، هذا 200,000 حسنة. في منهم ناس ما بيظل معهم شيء حسناته أبدا. طيب بالإضافة إلى هذا، أولاد الشخص يأتون يوم القيامة، أولاده اللي دللهم وخلى البنت الصغيرة لازم هذه البنت تاخذ راحتها لبنت 8 سنين. شو في هيك موديلات غربية وهوليودية وإلى آخره، حرام، بكرة بتتشحر وصير محجبة. فخلينا، لأنه في عنا سفور مقيم بالداخل ومش حابين نحن ثقافتنا، نحن قلبنا شقفة على ثقافة الغرب. هي أمريكا اللي منقول الموت لأمريكا، بس المارلبورو طيب وعاداتها طيبة لأمريكا وشغلاتها منحبها من القلب، منحبها. البراءة بدها تكون بالداخل مش بالظاهر بالحكي. هؤلاء الأولاد اللي اهتمينا بصحتهم وواجبنا نهتم بصحتهم، بس ما اهتمينا بتدينهم أصلا، اهتمينا بدراستهم، وين في مدرسة راهبات وين في مدرسة شحار وتعتير، أمناها على أساس أنه اللغة والخصوصيات لكن دينهم شو؟ أبدا. بيجوا هؤلاء الأولاد يوم الأيام، يا والدي يا أمي هيك عملتوا فينا، الله يجزيكم بالخير انه تعبتوا، بس مش الدين اهم؟ فبيشوفوا الاولاد انه هن شو عاملين بحالهم كمان الوالدين. طيب هذه مش من ابسط المفاهيم، انه هذا الشخص الذي يتصرف منا بهذه الطريقة ليس عادلا. العدل شو هو؟ العدل ان نضع الامور مطابقة للحكم الشرعي، لما يريده الله عز وجل، لما يأمر به العقل من طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب العدل بالحياة الزوجية، انه تبنى الحياة الزوجية على الحرب الباردة، انه على او علقها، هذا من هون وهي كمان هذيك الجهة التانية، وبدني مشوا هاليومين، وهي يعيشان في بيت وليس معا، وممكن يجي 10 اولاد اصلا ما قرروا ولا يوم يتزوجوا الزواج الحقيقي الشراكة في صنع مستقبل الآخرة، ومستقبل الآخرة إلهم وللأولاد. طيب طريق إلى هذا العدل، هذا العدل صعب، صعب إذا توكلنا على أنفسنا، بس إذا توكلنا عليه، كيف الولد الصغير اللي ماشي مع أمه رايحين على مطرحه في ازدحام وإلى آخره، بمجرد أن لا يشاكس يصل. نحن الوصول إلى الله عز وجل مش بشغلتنا، لا حول ولا قوة إلا به، وهو سبحانه وتعالى انتدب خير خلقه الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام ليأخذوا بأيدينا، بإلنا أمير المؤمنين سلام الله عليه، التدين مش شغلتكم، التدين شغلتنا، بس لا تشاكسوا مثل ولد صغير اللي ما بيشاكس، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، بس مطلوب أن لا نشاكس. المشاكسة وين بتبين؟ بالدرجة الأولى ذنوب اللسان، إذا واحد قرر أن يقلل الكلام بدأ يقترب جدا من الصراط المستقيم ويستقر في الصراط تقليل الكلام. بالإضافة إلى هذا يحذر الغيبة والأذى للآخرين. هنيئا لمن يجد في سجل أعماله أنه ولو مرق له شهر لم يؤذي أحدا، شهر، لأنه إذا بيصمد شهر لا يؤذي أحدا، الله عز وجل بيخليه كل عمره لا يؤذي أحدا.
على محمد وآل محمد.
في القرآن الكريم حول القسط العدل، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المقسطين، أي العادلين. مطلوب إقامة العدل في دولة النفس وفيك انطوى العالم الأكبر، بس واحد يكون عادل هون، عادل بأحاسيسه، لا ينظر نظرة حرام، مش عدل. الشهيد العظيم جعفر ابن أبي طالب بيقول إنه هو ترك المعصية الفلانية الزنا لأنه علم إذا فعل ذلك فسيلحق به مثله، إنه من يزني تكرم بالآخرين يزنى به، هي معادلة. خلي الإنسان يشتغل على أساس أنه يريد أن يقيم العدل في نفسه، فلا يتعاطى أمرا لا يحب أن يتعاطى معه بمثله. إقامة العدل في مملكة النفس ودولة النفس المدخل إلى إقامة العدل في المحيط. إذا واحد بأسرة بيحرص أن يكون عادل بينه وبين نفسه ويقيم العدل في نفسه بعدين بتعامله مع الآخرين، هو مثل الروب اللي بتروب حليبات الأسرة كلها، بس بعدين بالتدريج بصير هذه العدوى الجيدة تنتشر. الله عز وجل بيبارك بجهده بصير فيها الأسرة هيك، المحيط هذا يسهم بإقامة العدل في العالم، بس وين هم العادلين؟ أيضا من الذين يحبهم عز وجل الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مش المهم أن يجاهد الواحد، المهم أن المجاهدين يكونوا قلبا واحدا. أنا دائما بتذكر أن الشهيد الشيخ أبو ذر رحمة الله عليه طلع له مساعدة مدرسية من هيئة دعم المقاومة شي 1.5 مليون بوقتها، بيطلع على نبطية بيلاقي أحد المجاهدين وضعه المالي صعب أكثر منه، فأعطى المبلغ كله لهذا المجاهد. في روح بين المجاهدين ما بيفهمها إلا اللي عايش أجواءهم. هذه الروح هي التي ينبغي أن تكون. شو يعني إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص؟ الأسرة المسلمة لازم تكون هيك. للأسف قطيعة الرحم وأسبابها شو؟ اللسان عادة، لسان وعدم إقامة العدل في مملكة النفس. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة كما وصفه الإمام الخمنائي دام ظله، السيد القاضي وأساتذته وتلامذته، خصوصا شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء القنيطرة، وإلى أرواح شهداء الإسلام في الشام والعراق والبحرين والحجاز واليمن وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، وإلى روح المرحوم والد الشهيد حجازي والمرحوم الحج أبو علي فواز وأموات الحاضرين والسامعين، رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا بأعلى أعلى الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صلِّ.